بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر موارده ومقاصده، الحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عند شرحه لباب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وقفنا في الدرس السابق عند قوله تنبيه.
نعم.
قال: تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة.
هنا يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن السؤال الذي جاء والأسئلة التي جاءت من جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علم الساعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه عما سأل وزاد على أسئلته، حيث بين له أشراط الساعة وما يقع في أواخر الزمان من أحداث تغير كثيرا من السنن العادية ويظهر ويظهر الغنى ويظهر الحضارة ويظهر الرفاهية بين الناس بأمر يلفت النظر. فكانت هذه زيادة في الإجابة على السؤال الذي طرح. ويعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك لأن هذا من الفوائد التي ينبغي لأهل العلم أن يكشفوها ويظهروها للناس، خصوصا إذا كانت المسائل وكانت هذه الأمور مما يلفت النظر ومما هو غريب على أعمال الناس وأحداثهم ليتنبهوا وليزدادوا اهتماما بما يظهر لهم ويكون لهم رادعا وحاملا على خشية الله وتقواه حتى لا يقعوا في المحظورات وحتى لا يستمروا أساليب هذه الحياة التي ينبغي لهم أن يتجنبوها وأن يرجعوا إلى الله جل وعلا يظهرون له الخوف والطاعة والعبادة والتقوى والصلاح، فهم في حاجة إلى ذلك أكثر من حاجتهم إلى التمادي والمبالغة في أساليب الحياة وفي سرفها وفي تنويع الاستمتاع وفي الخلود اللذعة والراحة. واستمراء كل ما يبعدهم عن الله جل وعلا. نعم.
فإن قيل ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث،
وهذه نقطة علمية أخرى يشير إليها الحافظ بن حجر، يقول الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه ما يدل على علامات الساعة، وجاء قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأورد هذه العلامات وبينها ولم يورد فيها ما يدل على أنها هي العلامات الخاصة وهي محصورة في علمه جل وعلا، في حين أن الحديث الذي جاء به وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل فيه علامات تدل على الحصر. من قوله ولكن أبين لك أشراطها، ومن قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ومن قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله، كلها من صيغ الحصر. فكأنه زاد في السنة وفي الحديث صيغة لم ترد في القرآن. وربما يخطر في ذهني من يحس بذلك أن السنة جاءت بأكثر مما في القرآن، وهنا يجيب الحافظ ابن حجر نقلا عن غيره من أهل العلم وتأكيدا منه بأنه نعم هذا الفعل حدث ووقع، لكن لا ننسى أولا إن السنة منزلتها ومكانتها أنها تشرح وتبين وتوضح ما في القرآن، ولو جاءت بصيغة الحصر يكون ذلك من باب زيادة التفسير في آيات القرآن. والأمر الثاني إنما جاء في صيغة الآية الآيات القرآنية من بيان أمور هامة وبيان عبارات خاصة وبيان أساليب فيها شيء من القوة وفيها شيء من العظمة وفيها شيء من المعاني الجليلة، هي أساليب تشعر بأنها تحمل كثير من الخصائص والاختصاص، وبأنها تحمل ألفاظ فيها من الحصر ما فيها، فإن الصيغة التي جاءت بها الآيات لا تقل في حصرها عن الصيغة التي جاءت في السنة، لكن على الدارس والمتأمل والقارئ أن يلحظ ذلك. لذلك جاء التنويع في العبارة مع اشتمال كل نص من نصوصها في القرآن وفي السنة، ما يؤكد هذا الحصر. نعم.
فإن قيل ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث، أجاب الطيبي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية.
وهذا الذي وقع في الآيات. نعم.
ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث.
كانوا يتتبعون علم نزول الغيث، ولذلك كل مجموعة من العرب وكل سكان منطقة وكل من ينزل جهة أول ما يحرصون على معرفته وما يتتبعون أخبار الغيث وأخبار المطر ومواعيد نزولها، بل إن منهم من كان ينتقل من مكان إلى مكان ويرحل من بلاد إلى بلاد تتبعا لمواعيد نزول المطر، فهم إذن يهتمون بذلك. نعم.
فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى.
لذلك الله قال في هذه الآية مما يدل على أن معرفة نزول المطر من خصائص علم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها قوله وينزل الغيث. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم.
يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كان يمكن التعبير عن هذا بقوله: والله مختص بمعرفة ما يكسب الناس غدا، لكن كونه نفى ذلك عنهم هو محصور في حق الله تعالى وحصره في ذاته. وما تدري نفس، هذه صيغة نفي، ما تكسب غدا. إذن مكاسب الغد معلمة معرفة الغيب، معرفة ما سيقع في المستقبل، هي من خصائص الله جل وعلا ومما تفرد به سبحانه وتعالى. وإنما عدل عن تذكيرهم بأنهم يعجزون عن ذلك واختصاري وقصري على أنه من معرفة من علم الله ومعرفته ودرايته، ثم قال هنا وأن الاستخدام لفظ الدراية مما يدل على أن هذه المسائل لا تأتي صدفة، وإنما تكون بتتبع وتدبير وتأمل، كل ذلك يدل على أن هذه الأمور الغيبية هي من اختصاص الرب جل وعلا ومن معرفته سبحانه وتعالى، وهي مندرجة في معرفة علم الغيب. نعم.
إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة.
اكتساب علم الشيء بالحيلة، يعني بالمتابعة وبالتدبير وبالتأمل، لا أنه يأتي الأمر صدفة. نعم.
فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها،
يعني مع كونهم يشتغلون عليها ويحرصون عليها، ومع ذلك لم يمكنوا من الوصول إليها ابتداء، نعم، وإنما يتلقونها من الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي وبما يلهمهم من تجريب يتوصلون بها إلى هذه الدراية، نعم.
مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على علم، كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى،
يعني ولذلك كانت من خصائص الرب جل وعلا.
قال انتهى ملخصا من كلام الطيبي.
نعم،
قوله الآية،
يعني هنا في قوله هذه الآية إن الله
عنده علم الساعة،
عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعلم ما في الأرحام،
ذكر الإمام البخاري أنه ساق هذه الآية في هذا الموضع إلى آخر السورة، وبعض الرواة ذكر طرفا منها ثم قال الآية، يعني تكمل الآية، وهذا أمر داب على فعله على اعتبار أن الذين يقرؤون هذا الكتاب، يعني كتاب البخاري، ويقرؤون أحاديث هذه الأحاديث هم يحفظون هذه الآيات كاملة لأنهم يحفظون كتاب الله، فإذا أشير إليهم وقيل لهم الآية يعني أنهم يستحضرونها. وبعضهم يذكر موضعا معينا من القرآن في هذه الآيات، كما جاء في هذه الآية في قوله ويعلم ما في الأرحام، أو غيرها. وهنا يشير حافظ ابن حجر إلى أن اختلاف هؤلاء الرواة في ذكر هذه الآيات أو في الإشارة إليها أو في الاقتصار على أجزائها إنما هو من اختلافهم في من أنفسهم، منهم من سرد وأكمل الآيات، ومنهم من قصر واكتفى ببعضها أو بجزء منها، وليست هي من اختلاف وقع من الإمام البخاري. الإمام البخاري التزم بذكر الآيات، لكن الرواة عنه هم الذين اختلفوا، فإذا وجد اختلاف في ذكر هذه الآيات في كتاب البخاري فليست منه وإنما هي من رواته، نعم.
قوله الآية أي تلا الآية إلى آخر السورة، وصرح بذلك الإسماعيلي،
يعني في كتابه الذي رواه به هذا الحديث في مستخرجه على البخاري ذكر الآية كاملة إلى آخر السورة، نعم.
وكذا في رواية عمارة،
نعم، عمارة بن القعقاع أحد رواة هذا الحديث ذكر السورة كاملة.
ولمسلم إلى قوله خبير،
ومسلم إلى قوله
خبير،
نعم.
وكذا في رواية أبي فروة، وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير
وأما ما وقع عند البخاري في كتاب التفسير إيوه
من قوله إلى الأرحام
إلى قوله ويعلم ما في الأرحام فهو في ذاك الموضع من كتاب التفسير نعم
نعم فهو تقصير من بعض الرواة
لا من البخاري والظاهر أن البخاري أورد هذه الآية إلى آخر السورة كاملة نعم
والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها
والسياق يدل ويلفت النظر إلى أن البخاري ساق الآية كلها إلى آخر السورة نعم
قوله ثم أدبر فقال ردوه
هنا في شرع الحديث بعد أن ذكر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأشراط الساعة ما كان من جبريل لأنه انتهى من المجلس وقام وانطلق وأدبر يعني أعطى القوم ظهره ومشى وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس ويفهمهم بهذه القصة وهذه الحادثة وأنها ليست مسألة عادية وليست أمرا عابرا وإنما هي نوع من أنواع الوحي وأسلوب من أساليب تلقي العلم وتلقي الوحي من الله حيث إن الله أرسل جبريل في صورة إنسان بعد هذا الملك في صورة إنسان يتعرفه الناس وينظرون إليه ويسمعون كلامه ويشاهدون صورته ولهذا لفت أنظار الناس فقال علي بهذا الرجل الحقوا واتوا به وهنا تقع المعجزة كل توجه إلى جهة محتمل أن يكون هذا الرجل قد ذهب إليها وتفرقوا في الأماكن وفي الطرقات وفي السبل لكنهم لم يجدوا شيئا ولم يصلوا إلى هذا الرجل وهنا زاد تحيرهم واستغرابهم فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقال لهم إنه جبريل أتاكم لماذا ليعلمكم دينكم ولتتفهموا منه أمور دينكم ولما أراد الله جل وعلا أن يحكم هذا الأمر ويقع في نفوس المسلمين هذا الموقع حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرف على جبريل في أول الأمر وظنه كما ظن الآخرون أنه أعرابي لكن جاء في غير صورة الأعراب الأعراب فيهم جرأة وفيهم خفة وفيهم يعني عدم تثبت والتزام وهذا الرجل جاء في أكمل صورة وفي أجمل حلة وفي أكمل وفي أبهى منزلة وجاء وقد عرف أساليب تلقي العلم وآداب السؤال أول ما وصل سلم استاذنا أن يدنو من النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل، ولما مكن من ذلك ودنا وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ بالسؤال وسأل بالأموم الأمور الهامة الأهم فالأهم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وكلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب من هذه الأمور العلمية، هذه الأمور التي تلقاها بالوحي، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: صدقت. وهذا مما زاد في غرابة الناس. السائل في العادة يأتي جاهل، وإذا قيل له شيء يتلقاه ويستقبله، أما أنه يظهر إن هذا الشيء هو الحق، هذا دليل على أنه ليس بجاهل. ولذلك قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم كتب الأسئلة بمعرفة الأمور التي يمكن أن يتوجه الناس فيها بالسؤال إلى الله، إلى النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا في أمور دينكم، أما الأمور الغيبية، أما الأمور التي استأذر الله بها فلا مجال للسؤال فيها. ولذلك لما سأل: متى الساعة؟ قيل له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن لما كانت أمارات الساعة من الأمور التي ستقع وسيشاهدها الناس وسيلمسونها، وهي معروفة على الناس أن يتقوها ويتجنبوها، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم ختم لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بتعريفهم بأن السائل هو جبريل. هنا يذكر أهل العلم مسألة، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في حينه أو أنه أخبرهم فيما بعد؟ الروايات التي جاءت تذكر، بعضها يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: جيئوني بالرجل، وغابوا وذهبوا وفتشوا ولم يجدوا منهم من رجع في الحال، فناسب أن يخبرهم بأنه جبريل. ومنهم من مضى لأن المجلس انتهى وانفض، ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد زمن، قيل إنه مدات ليلة، وبعضهم قال 3 ليال، وبعضهم قال مليا. وصادف أن لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثوا عن أمر هذا الرجل الذي شغل الناس بما بدأ منه وبما حدث، فكان يخبرهم بأن هذا هو جبريل. وقد يكون في هذا استفسار: أنت نبي الله وجبريل ينزل عليك دائم، فكيف ما عرفته؟ وجاء الجواب بأن جبريل في هذه المرة جاءني بصورة أنا ما عرفت فيها. العادة كان إذا نزل بصورة بني آدم وبصورة الناس يأتي بصورة رجل معروف في قريش، من أجمل رجال قريش، ومن أكملهم رجل يسمى بدحية ابن خليفة الكلبي. فإذا جاء بتلك الصورة عرفه. والمرة هذه جاءه بصورة غير تلك الصورة.
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك ما عرفه في أول الأمر. لكن من خلال الأسئلة التي سأل والإجابات التي أجاب والحوار الذي دار تعرف عليه. ثم ما يستبعد بل هو المحقق أن الله تعالى أوحى إلى نبيه بأن هذا جبريل. الله أرسله إلى أصحابك وإليك ليسمع منه ويتعلم منه أمر دينهم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في آخر الحديث لما ذكر تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن جبريل هو الذي جاء قال ليعلمكم أمر دينكم أو ليعرفكم أمور دينكم. وكان هذا مناسب كما ذكرت في أول الدرس أو في درس ماضي أنه ختم بها بهذه القصة وبهذه الحادثة. ختم أمر شرائع الإسلام لأنها نزلت وحدثت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. إذ كان هذه القصة وقعت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من آخر أسفاره وهو سفره إلى الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة وعاد بعدها إلى المدينة ومكث نحو من 82 يوما ثم توفي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد.
نعم.
قوله ثم أدبر فقال ردوه زاد في التفسير فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا.
نعم.
فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أن الملائكة يجوز أن تظهر للناس بصور يألفونها. لأن الملك أساسا لا يطيق رؤية الإنسان لا يطيق رؤية الملك. ولذلك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وكم من قصة وقعت لبعض الناس وأن الله أرسل إليهم بعض الملائكة وتلقوهم ولقوهم وتكلموا معهم لكنهم جاءوهم بصورة الآدميين وبصورة الإنس. نعم.
فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت أن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كان يسمع كلام الملائكة والله نعم. أعلم.
عمران بن حسين كان يسمع
كلام الملائكة.
كلام الملائكة.
قوله جاء يعلم الناس في التفسير ليعلم.
نعم.
وللإسماعيل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا.
قد يقول قائل لماذا لم يكتفي الرب جل وعلا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حسب ما كانت الرسالة يوحي إليه وهو الذي يبلغ. ولعل الجواب في هذا أن هذا هو الأصل، وأن القرآن كله نزل بالوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي بلغ. وأن هذا الموقع أو هذه القصة التي حدثت كانت في السنة، جاءت بها السنة، مما يؤكد أن السنة وحي من الله. شاهده الصحابة رضوان الله عليهم وباشروه بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه. إذن فهو وحي جاء وتم تعريف به وتبليغه من جبريل، لكن في صورة ماذا؟ في صورة سائل، ليدل على أن المبلغ الحقيقي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن جبريل شارك، فهو إذن يؤكد أن السنة النبوية وحي من الله جل وعلا، شاهده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه كما تلقاه، والله أعلم. نعم.
ومثله لعمارة، وفي رواية أبي فروة، والذي بعد
يعني هؤلاء الرواة الذين رووا الحديث نقلوا هذه الألفاظ، وبعضهم تطابق نقله وبعضهم اختلف قليلا. نعم.
وفي رواية أبي فروة، والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم،
يعني أنا كنت مثلكم في أول الأمر، ما علمت أنه جبريل، لكن عرفت ذلك في آخر الأمر. نعم.
وإنه لجبريل. وفي حديث أبي عامر، ثم ولى فلما لم نرى طريقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. والذي نفس محمد بيده، ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه، إلا أن تكون هذه المرة.
يعني فلم يعرفه في أول الأمر، والذي يظهر لي والله أعلم إنه في آخر الأمر عرفه، لا سيما عند سؤاله متى الساعة، لأن الجواب الذي أجابه به يشعر بأنهما متساويان في هذه المعرفة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل أيضا رسول الله، لكن من الملائكة، وهم ممن قطع لهم بأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله. نعم.
وفي رواية التيمي: ثم نهض فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل.
يعني أخبر من بقي ومن مشى وانطلق إلى عمله وإلى شغله، ما أدرك هذه النهاية التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك استمر السؤال والبحث والتتبع لأنه منظر غريب ولأنه حادثة عظيمة وغريبة تطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب كل سائل حسب موكار وموضع سؤاله لأنه جبريل. نعم.
فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه.
فولي خذوا عنه ما سمعتم. نعم.
فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه،
قبل مرته هذه،
قبل مرتي هذه، وما عرفته حتى ولى.
لأن جبريل متى كان يهنيات النبي عليه الصلاة والسلام؟ منذ كم؟ منذ نحو 23 سنة. بدايتها يوم أن جاءه بقول الله تعالى اقرأ، بداية الوحي، ونهايتها أو قبل نهاية هذه القصة. نعم.
قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهو من الثقات،
يعني أن سليمان التيمي جاء بهذه اللفظة. وقد يزعم واحد أو أحد ويقول إنها شاذة ما نقلها غيره، فأجاب إجابة حكيم ومسكت. سليمان هذا ثقة، ومعلوم في قواعد السنة النبوية أن زيادة الثقة مقبولة، أن زيادة الثقة مقبولة، فما دامت جاءت منه فهي مقبولة، ينبغي أن تضاف إلى قصة حديث جبريل. نعم.
قال: وفي قوله جاء ليعلم الناس دينهم إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي.
وأما يعني قوله جاءكم يعلمكم أمر دينكم، هذه العبارة دلت على أن هذه المقولة جاءت من جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أن جبريل هو الذي قالها، فإضافتها إلى جبريل من باب المجاز، وإلا فإن من المبلغ ومن المعلم؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بعث بجبريل، فنسبة الكلام إلى جبريل
مجاز،
من باب المجاز لا من باب الحقيقة. نعم.
قال: لأنه كان السبب في الجواب، فلذلك أمر بالأخذ عنه. واتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه بعد،
يعني بشأن جبريل بعد
أن التمسوه فلم يجدوه.
نعم.
وأما ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر رضي الله عنه في رواية كهمس ثم انطلق،
الرواية التي رويت عن عمر أنه قال ثم انطلق فلبثنا مليا، يعني جلسنا مدة، وفي بعض الروايات حددت بثلاث ليال أو بثلاثة أيام، وكلها وهم مشغولون بمعرفة من الذي جاء. والظاهر كما أشار الحافظ ابن حجر إلى أن بعضهم بمجرد ما انتهت القصة وانفض المجلس انطلقوا، راحوا لأشغالهم، لكن عرفوا ذلك في خلال هذه المدة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
في رواية كهمس ثم انطلق قال عمر رضي الله عنه فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله فلبثت مليا أي زمنا بعد انصرافه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بذلك بعد مضي وقت، ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي فلبثت ثلاثا،
يعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. وبعضهم
تصحيح
لما درس رواية عمر في قوله فلبثت مليا قال هذا في تصحيف، يعني أن الذين كتبوا هذا الحديث بعضهم قرأه خطأ، لأن لفظة مليا تكتب بالميم واللام وبعدها ياء وألف اللي ألف الإطلاق. يقول فراء الرجل الذي رسم هذه الكلمة رسم حرف الميم صغير ولم يظهر ويبرز دائرة الميم بروزا واضحا، فجاء بعضهم وقرأه بدل ما يقرأه مليا قرأه ثلاثا. وطبعا قد يقول قائل كيف يقرأه مليا يقرأه ثلاثا؟ نقول له لا تستغرب ذلك، لأن العرب في تلك الفترة كانوا يكتبون الحروب بدون نقط، ما عليها نقاط
غير مفقطة،
فلو صغرت رأس الميم تكون كسنة الثاء واللام ويأتي بعدها الياء مليا ما عليها نقط، فتقرأ بالياء تقرأ بالباء تقرأ بالتاء تقرأ بالثاء، ها كل بحسب اجتهاده في القراءة، فما في فرق بين مليا وثلاثا، وهي تتوافق مع روايات ثلاثا التي جاءت في غيرها. من هنا جاء اللبس والخفاء في استخدام لفظ ثلاثا ومليا، لكن الروايات المتكررة كانت ثلاثا ورجحت. نعم اقرأ.
لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي فلبثت ثلاثا، لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف وأن مليا
وأنها يعني كلمة الكلمة مليا وليس ثلاثا.
نعم
نعم.
وأن مليا صغرت ميمها فأشبهت ثلاثا
فأشبهت كلمة ثلاثا
لأنها تكتب بلا ألف.
نعم.
وهذه الدعوة مردودة، فإن في رواية أبي عوانة فلبثنا لياليا،
وهذه أيضا جاءت رواية ثانية لياليا،
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، ولابن حبان بعد ثالثة، ولابن منده بعد ثلاثة أيام،
إذن هي اختلاف في الرواية وكلها يمكن تخريجها. نعم.
طيب
شيخ حفظك الله أيهم أقرب عندك
أكثرها رواة وأوثقهم رواية، والذي جاء في مسلم وفي البخاري كما رأينا هنا أنها ثلاثا أو مليا. نعم.
قال وجمع الإمام النووي رحمه الله بين الحديثين بأن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر، ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر رضي الله عنه إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله فلقيني وقوله فقال لي يا عمر، فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول وهو جمع حسن.
هذا الذي جمع به الإمام النووي وهو قول حسن، يعني جمع لطيف ومناسب، لئلا يعني يذكر تضارب واختلاف في رواية واحدة، لأن هذه الرواية لم تتكرر، ولا يمكن لواحد أن يقول ربما في المرة الأولى قال كذا وربما في المرة الثانية قال كذا، لا. فهو جمع حسن بفضل الله تعالى على من جمع. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيهات.
نعم.
الأول، دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال.
نعم.
وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم،
يعني لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، ولذلك جاءت في رواية عمر اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا غير شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، وقبل ذلك وأنه يعني ليس من أهل المدينة، وأنه جاء من خارج المدينة. نعم.
وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي،
هذه رواية جاءت والراوي حددها بأنها جاءت في صورة دحية بن خليفة الكلبي، لكنهم ردوا هذه الرواية وقالوا هذه رواية شاذة. نعم.
فإن قوله نزل في صورة دحية الكلبي وهم، لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر رضي الله عنه ما يعرفه منا أحد، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي، فقال في آخره فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم حسب. وهذه الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات،
ولم يذكر فيها أنه دحية. نعم.
الثاني، قال ابن المنير في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما،
لأن النبي سأطلق عليه وصف العلم. نعم.
لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلما، وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم.
نعم.
ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه أنبت،
أن الفائدة فيه
أنبتت على السؤال والجواب معا،
انبنت.
نعم،
لأن كلمة العلم جاءت من مجموع السؤال والجواب.
أيوة. لأن الفائدة فيه أنبنت على السؤال والجواب معا. الثالث قول القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة،
يعني كما قيل في الفاتحة أم القرآن، قيل في هذا الحديث أم السنة، لأنه جمع أركان ومفاهيم ومعاني السنة في هذا اللفظ اليسير، كما جمع ما يحتمي وما يتضمنه القرآن في سورة الفاتحة. نعم.
لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي لهذه النكتة: استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة.
يعني إن الإمام البغوي لما ألف كتبه أول حديث ذكره في كتبه في كتابيه معاني في كتابيه
المصابيح
السنة
وشرح السنة
أورد حديث جبريل. نعم.
اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.